قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى في القول في الاختلاف الثالث: قال أبو جعفر: الثالث بعد ذلك الاختلاف في أفعال الخلق. فقالت فرقة ممن ينتحل جملة الإسلام ليس لله عز وجل في أفعاله. الثالث بعد ذلك الاختلاف في أفعال الخلق. فقالت فرقة ممن ينتحل جملة الإسلام ليس لله عز وجل في أفعال خلقه صنع غير المعرفة التي أعطاها للفعل كما أعطاها الجوارح التي بها يعملون، ثم أمرهم ونهاهم، فمن شاء منهم أطاع فله الثواب ومن عصى فله العقاب. قالوا: فلو كان لله جل ثناؤه صنع في أفعال الخلق غير الذي قلنا بطل الثواب والعقاب، وهذا قول القدرية. وقال آخرون منهم جهم بن صفوان وأصحابه: ليس للعباد في أفعالهم وأعمالهم صنع، وإنما يضاف إليهم ذلك كما تضاف حركة الشجرة إذا حركتها الريح إلى الشجرة، وليست لها حركة وإنما حركتها الريح، وكما يضاف طلوع الشمس إلى الشمس وليس لها فعل وإنما أطلعها الله، وكذهاب الحجر إذا رمي به وليس له عمل وإنما ذهب بدفع دافع. وقالوا: لو جاز أن يكون فاعل غير الله جاز أن يكون خالق غيره. وقالوا: لا ثواب ولا عقاب، وإنما هما طينتان خلقتا إحداهما للنار وأخرى للجنة. وقال آخرون وهم
أقوال بعض قول الجهمية المجبرة والمعتزلة الفاسد القدر كلها أقوال باطلة، وإنما الصواب قول أهل السنة والجماعة أن الله خلق الأشياء وقدرها وعلمها وأحصاها وأعطى العباد مشيئة واختيارا وجعل لهم فعلا واختيارا، يختار الخير ويختار الشر ويعرف هذا ويعرف هذا. ولهذا قال جل وعلا: إن الله خبير ما يصنعون، كبر مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون، خبير ما تعملون، وقل اعملوا، فجعل لهم أعمالا وأفعالا وإرادة. وهو سبحانه وتعالى سبق في علمه ما قدره وقضاه جل وعلا، ولكنه أعطاهم أعمالا وأعطاهم اختيار وأمرهم ونهاهم جل وعلا. نعم.
عفو الله عنك. وقال آخرون وهم جمهور أهل الإثبات وعامة العلماء والمتفقهين.
وقال آخرون
وهم جمهور أهل الإثبات وعامة العلماء والمتفقهة من المتقدمين والمتأخرين: إن الله تعالى ذكره وفق أهل الإيمان للإيمان وأهل الطاعة للطاعة، وخذل أهل الكفر والمعاصي فكفروا بربهم وعصوا أمره. قالوا: فالطاعة والمعصية من العباد بسبب من الله تعالى ذكره، وهي توفيقه للمؤمنين وباختيار من العبد له. قالوا ولو كان القول كما قالت القدرية الذين زعموا أن الله تعالى ذكره قد فوض إلى خلقه الأمر فهم يفعلون ما شاءوا، لبطلت حاجة الخلق إلى الله تعالى ذكره في أمر دينه، وارتفعت الرغبة إليه في معونته إياهم على طاعته. قالوا: وفي رغبة المؤمنين في كل وقت أن يعينهم على طاعته ويوفقهم ويسددهم ما يدل على فساد ما قالوا. قالوا: ولو كان القول
لولا أنه سبحانه هو الفعال المجيد لما كان هناك فائدة في الدعاء والطاعات، فهو سبحانه يعينهم ويوفقهم ويثيبهم على طاعاتهم ويعاقب من عصى وخالف أمره، لأنه عصى بفعله وخالف بفعله الذي له فيه قدرة وله فيه اختيار.
عفى الله عنك. قالوا: ولو كان القول كما قالوا من أن من أعطي معونة على الإيمان فقد أعطيها قوة على الكفر، وجب أن لا يكون لله جل ثناؤه خلق هو أقوى على الإيمان والطاعة من إبليس، وذلك أنه لا أحد من خلق الله يطيق من الشر ومن معصية الله ما يطيقه. قالوا وكان واجبا أن يكون إبليس أقدر الخلق على أن يكون أقربهم إلى الله وأفضلهم عنده منزلة. قالوا وأخرى أن القوة على الطاعة لو كانت قوة على المعصية والقوة على الكفر قوة على الإيمان لوجب أن يوجد الكفر والإيمان معا في جسم واحد في حال واحدة، لأن السبب إذا وجد وجب أن يكون مسببه موجودا معه.
وجب
لأن السبب إذا وجد وجب أن يكون مسببه وجب أن يكون مسببه موجودا معه، كالنار إذا وجدت وجب وجود الإسخان مع وجودها، وكالثلج إذا وجد وجب أن يكون وكالثلج إذا وجد وجبت وكالثلج إذا وجد وج... قال كالنار إذا وجدت
وكالثلج إذا وجد وجب التبريد وكالثلج إذا وجد وجد التبريد يعني نعم.
كالنار إذا وجدت وجب وجود الإسخان مع وجودها وكالثلج إذا وجد وجب التبريد معه.
نعم.
قالوا فإن كانت القوة جائزا وجودها وعدم أحدهما كاليد التي قد توجد وهي لا متحركة ولا ساكنة لعجز محلها، فقد يجب أن يكون جائزا وجود القدرة على الطاعة والمعصية والعجز عنهما في حال واحدة في جسم واحد. قالوا ففي استحالة اجتماع العجز والقدرة في حال واحدة في جسم واحد الدليل الواضح على اختلاف حكم القدرة في الجوارح للفعل والجوارح، والقدرة للعمل سبب وليس كذلك الجوارح. قالوا وإذا كانت القدرة للفعل سببا وجب وجود مسببه معه. قالوا وإذا كان ذلك كذلك وكان محالا اجتماع الكفر والإيمان في جسم واحد في حال واحدة علم أن القدرة على الطاعة غير القدرة على المعصية، وأن الذي تعمل به الطاعة فيوصل به إليها من الأسباب غير الذي تعمل به المعصية فيوصل به إليها من الأسباب. وصح بذلك فساد قول من زعم أن الله عز ذكره قد فوض إلى خلقه الأمر فهم يعملون ما شاءوا من طاعة ومعصية وإيمان وكفر، وليس لله جل ثناؤه في شيء من أعمالهم صنع. قالوا فإذا فسد قول القدرية الذي وصفنا قولهم، فقول جهم وأصحابه الذين زعموا أن الله تعالى ذكره اضطر عباده إلى الكفر وإلى الإيمان وإلى شتمه والفرية، وأنه ليس للعباد في أفعالهم صنع، أبطل وأفسد. قالوا وذلك أن الله تعالى ذكره أمر ونهى ووعد الثواب على طاعته وأوعد العقاب والعذاب على معصيته، فقال في غير موضع من كتابه إذ ذكر ما فعل بأهل طاعته وولايته من أهل كرامته لهم جزاء بما كانوا يعملون، وإذ ذكر ما فعل بأهل معصيته وعداوته من عقابه إياهم جزاء بما كانوا يكسبون. قالوا فلو كانت الأفعال كلها لله لا صنع للعباد فيها لكان لا معنى للأمر والنهي، لأن الآمر يأمر غيره لا نفسه، وإذا أمر غيره فإنما يأمره ليطيعه فيما أمره، وكذلك نهيه إياه إذا نهاه. قالوا فهذا أمر الله تعالى ذكره فهذا أمر الله تعالى ذكره ونهى في قولنا وقول جهم وأصحابه، فأثاب وعاقب فلن يخلو من أن يكون أمر نفسه ونهاها وأمر عبده ونهاها. قالوا ومن المحال أن يكون أمر نفسه ونهاها عندنا وعندهم، فالواجب أن يكون أمر غير نفسه ونهى غيرها. قالوا وإذ كان ذلك كذلك فلن يخلو من أن يكون أمر ليطاع أو لا يطاع. وإن كان أمر ليطاع فمعلوم أن الطاعة فعل المطيع والمعصية فعل العاصي، وأن فعل الله وخلقه الذي ليس بكسب للعبد لا طاعة ولا معصية، كما خلقه السماوات والأرض ليس بطاعة ولا معصية، لأن ذلك ليس بكسب لأحد، وأنه ليس فوق الله جل ثناؤه أحد يأمره وينهاه فيكون فعله طاعة أو معصية. فالطاعة إنما هي الفعل الذي بحذائه أمر، والمعصية كذلك. فإن كان أمر لا ليطاع فقد زالت المآثم عن الكفرة واللائمة عن العصاة، فارتفع الثواب والعقاب، إذ كان الثواب ثوابا على طاعته والعقاب عقابا على معصيته.
والمقصود من هذا إبطال قول الجهمية والمعتزلة، وأن الله جل وعلا أعطى العباد اختيارا وفعلا وإرادة وبصيرة، فمن طاع فله الجنة والثواب، ومن عصى فله النار، وهو سبحانه القادر على كل شيء، يهدي من يشاء ويوفق من يشاء ويخذل من يشاء، وهم عبيده يفعلون ويختارون، فمن وفقه الله وشرح صدره للخير فعل الخيرات، ومن كان بضد ذلك فعلى الشرور، فهو مأجور على فعله الاختياري، آثم على فعله المنكر، لأن له اختيارا وله إرادة، والله أعطاه اختيارا وأعطاه إرادة يفعل هذا وهذا. نعم سبحانه وتعالى. نعم.
قالوا وفساد هذا القول أوضح من أن يحتاج إلى الإكثار في الإبانة عن جهل قائله. فإذا كان فساد قول القدرية القائلين بالتفويض وخطأ قول جهم وأصحابه القائلين بالإجبار، صح قول القائلين من أهل الإثبات بالذي استشهدنا من الدلالة. وهذا القول أعني قول أهل الإثبات المخالفين القدرية والجهمية هو الحق عندنا والصواب لدينا للعلل التي ذكرنا.
وهو قول أهل السنة والجماعة وللرسل وأتباعهم. نعم. الله. نعم.
القول في الاختلاف الرابع.
مرحبا. سمع.
قال المؤلف رحمه الله تعالى القول في الاختلاف الرابع. قال أبو جعفر ثم كان الاختلاف الرابع الذي حدث بعد هذا الاختلاف الثالث الذي ذكرناه، وذلك اختلافهم في الكبائر.
وذلك اختلافهم.
ثم كان الاختلاف الرابع الذي حدث بعد هذا الاختلاف الثالث الذي ذكرنا، وذلك اختلافهم في الكبائر. فقال بعضهم هم كفار وهو قول الخوارج، وقال بعضهم ليسوا بالكفار الذين تحل دماؤهم وأموالهم، ولكنهم كفار نعمة وهم منافقون، لأن لهم حكم المؤمنين. وقال آخرون ليسوا بمؤمنين ولا كفار، ولكنهم فسقة أعداء الله، ويوارثون في الدنيا المسلمين ويناكحونهم ويحكم لهم بحكم الإسلام، غير أنهم من أهل النار مخلدون فيها. وهذا قول المعتزلة.
هذه أقوال باطلة، والخوارج أنهم كفار ونصاة، والمعتزلة أنهم مسلمون في الحكم ولكن يخلدون في النار، كل هذا أقوال باطلة. وقول أهل السنة والجماعة أنهم مسلمون عصاة ناقص الإيمان ضعفاء الإيمان وليسوا بكفار ولا يخلدون في النار لو دخلوها، بل تحت مشيئة الله. فإذا مات على الزنا أو شرب الخمر أو عقوق الوالدين أو الربا فإنه يكون معرضا للوعيد وعلى خطر من دخول النار، ولكن ليس بكافر وليس بمخلد في النار إذا دخلها، خلافا للخوارج والمعتزلة. فقول الخوارج بتكفير العصاة وقول المعتزلة بأنهم مخلدون في النار كلها أقوال باطلة كما قال المؤلف رحمه الله. نعم.
وكل أهل هذه المقالات الثلاث الذي وصفنا صفة قائليها يزعمون أن أهل الكبائر من أهل التوحيد مخلدون في النار لا يخرجون منها. وقال آخرون: أهل الكبائر من أهل التوحيد الذين وحدوا وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقروا بشرائع الإسلام مؤمنون بإيمان جبريل وميكائيل وهم من أهل الجنة. وقالوا: لا يضرهم مع الإيمان ذنب صغيرة كانت أم كبيرة. صغيرة.
هذا قول مرجعة وقول باطل أيضا. هذا قول مرجعة. نعم.
عفى الله عنك. وقالوا: لا يضرهم مع الإيمان ذنب صغيرة كانت أو كبيرة كما لا ينفع مع الشرك عمل. قالوا: والوعيد إنما هو لأهل الكفر بالله المكذبين بما جاء به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال آخرون: هم مؤمنون غير أنهم لما ركبوا من معاصي الله فاجترحوا الذنوب في مشيئة الله، إن شاء عفى عنهم بفضله فأدخلهم الجنة، وإن شاء عاقبهم بذنوبهم فإنه يعاقبهم بقدر الذنب ثم يخرجهم من النار بعد التمحيص فيدخلهم الجنة.
وهذا قول أهل السنة، هذا قول أهل السنة والجماعة، أن العصاة إذا ماتوا على معاصيهم تحت المشيئة إن شاء الله غفر لهم لتوبتهم أو لأعمالهم الطيبة، وإن شاء عذبهم على قدر جرائم إذا كانوا ماتوا عليها، ثم بعد التطهير يدخلهم الله الجنة. نعم.
قالوا: ولا يجوز في عدله أن يعاقب عبده على ذنوبه ولا يجازيه على طاعته إياه. قالوا: بل الذي هو أولى به الأخذ بالصفح والفضل عن الجرم. قالوا: فإن هو لم يصفح عن الجرم وعاقب عليه فغير جائز ألا يثيب على الطاعة، لأن ترك الثواب على الطاعة مع العقاب على المعصية جور. قالوا: والله عدل لا يجوز، والله عدل لا يجور، وليس ذلك من صفته. وقال آخرون فيهم: هم مسلمون وليسوا بمؤمنين، لأن المؤمن هو الولي المطيع لله. قالوا: وقول القائل فلان مؤمن مدح منه لمن وصفه. قالوا: والفاسق مذموم غير ممدوح عدو الله لا ولي له. قالوا: فغير جائز أن يوصف أعداء الله بصفة أوليائه أو أولياؤه بصفة أعدائه. قالوا: فاسمه الذي هو اسمه الفاسق الخبيث الرديء للمؤمن. قالوا: وتسميته مسلما باستسلامه لحكم الله الذي جعله حكما له ولأمثاله من الناس. قال أبو جعفر: والذي نقول معنى ذلك أنهم مؤمنون بالله ورسوله، ولا نقول هم مؤمنون بالإطلاق لعلل سنذكرها بعد، ونقول هم مسلمون بالإطلاق لأن الإسلام اسم للخضوع والإذعان، فكل مذعن لحكم الإسلام ممن وحد الله وصدق رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما جاء به من عنده فهو مسلم. ونقول هم مسلمون فسقة عصاة لله ولرسوله، ولا ننزلهم جنة ولا نارا، ولكن نقول كما قال الله تعالى ذكره: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنقولهم في مشيئة الله تعالى ذكره: إن شاء أن يعذبهم عذبهم وأدخلهم النار بذنوبهم، وإن شاء عفا عنهم بفضله ورحمته فأدخلهم الجنة، غير أنه إن أدخلهم النار فعاقبهم بها لم يخلدهم فيها، ولكن يعاقبهم فيها بقدر إجرامهم ثم يخرجهم بعد عقوبته إياهم بقدر ما استحقوا فيدخلهم الجنة، لأن الله جل ثنا.
وهذا هو قول أهل السنة والجماعة، نعم، أنهم تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم، وإذا عذبهم فلا يخلدون، فعذبوا في النار على قدر معاصيهم ثم يخرجهم الله من النار إلى الجنة بعد التطهير والتمحيص. وكان اللائق بالمؤلف يقول هذا قول أصحاب النبي وقول أهل السنة والجماعة، كان يصرح بهذا. نعم لعله يأتي. نعم
لأن الله جل ثناؤه وعد على الطاعة الثواب وأوعد على المعصية العقاب، ووعد أن يمحو بالحسنة السيئة ما لم تكن السيئة شركا، فإذا كان ذلك كذلك فغير جائز أن يبطل بعقاب عبد على معصيته إياه ثوابه على طاعته، لأن ذلك محو بالسيئة الحسنة لا بالحسنة السيئة، وذلك خلاف الوعد الذي وعد عباده وغير الذي هو به موصوف من العدل والفضل والعفو عن الجرم. والعدل العقاب على الجرم والثواب على الطاعة، فأما المؤاخذة على الذنب وترك الثواب والجزاء على الطاعة فلا عدل ولا فضل، وليس من صفته أن يكون خارجا من إحدى هاتين الصفتين. وبعد، فإن الأخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متظاهرة بنقل من يمتنع في نقله الخطأ والسهو والكذب، ويوجب نقله العلم أنه ذكر أن الله جل ثناؤه يخرج من النار قوما بعدما امتحشوا وصاروا حمما بذنوب كانوا أصابوها في الدنيا، ثم يدخلهم الجنة، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وأنه عليه السلام يشفع لأمته إلى ربه عز وجل ذكره، فيقال أخرج منها منهم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، في نظائر لما ذكرنا من الأخبار التي إن لم تثبت صحتها لم يصح عنه خبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو جعفر: ثم كان الاختلاف الخامس وهو الاختلاف في من يستحق أن يسمى مؤمنا، وهل يجوز أن يسمى أحد مؤمنا على الإطلاق، أم ذلك غير جائز إلا موصولا بمشيئة الله جل ثناؤه؟ فقال بعضهم: الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، فمن أتى بمعنيين من هذه المعاني الثلاثة ولم يأتي بالثالث فغير جائز أن يقال إنه مؤمن، ولكن يقال له إن كان اللذان أتى بهما المعرفة بالقلب والإقرار باللسان وهو في العمل مفرط فمسلم. وقال آخرون من أهل هذه المقالة: إذ كان كذلك فإننا نقول هو مؤمن بالله ورسوله، ولا نقول هو مؤمن على الإطلاق. وقال آخرون من أهل هذه المقالة: إذ كان كذلك فإنه يقال له مسلم، ولا يقال له مؤمن إلا مقيدا بالاستثناء، فيقال هو مؤمن إن شاء الله. وقال آخرون: الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان، وليس العمل من الإيمان في شيء، لأن الإيمان في كلام العرب التصديق. قالوا: والعامل لا يقال له مصدق، وإنما التصديق بالقلب واللسان. قال: فمتى صدق بقلبه ولسانه فهو مؤمن مسلم. وقال آخرون: الإيمان المعرفة بالقلب، فمن عرف الله بقلبه وإن جحده بلسانه وفرط في الشرائع فهو مؤمن. وقال آخرون: الإيمان نفسه التصديق باللسان والإقرار بدون المعرفة والعمل. قالوا: لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب. قالوا: وبعد، فإن معرفة الله جل ثناؤه ليس بكسب للعبد فيكون من معاني الإيمان، والعمل من فرائض الله التي شرعها لعباده، وليس ذلك بتوحيد أيضا. قالوا: وإيمان بلا كسب العبد وقالوا وإيمان بلا كسب العبد من العمل الذي هو توحيد الله تعالى ذكره وإقرار منه بوحدانيته ونبوة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما جاء به من شرائع دينه. قالوا فمتى أتى بذلك فهو مؤمن لا شك فيه. قال أبو جعفر والصواب من القول في ذلك عندنا أن الإيمان اسم للتصديق كما قالته العرب وجاء به كتاب الله تعالى ذكره خبرا عن إخوة يوسف من قيلهم لأبيهم يعقوب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين بمعنى ما أنت بمصدق لنا على قيلنا غير أن المعنى الذي يستحق به اسم مؤمن بالإطلاق هو الجامع لمعاني الإيمان وذلك أداء جميع فرائض الله تعالى ذكره من معرفة وإقرار وعمل.
وهذا قول أهل السنة والجماعة قول وعمل قول معرفة بالقلب نطق باللسان وعمل بالجوارح. هذا هو المؤمن الكامل الذي يؤدي ما أوجب الله بقلبه ولسانه وعمله وهذا قول أهل السنة والجماعة. فإذا أخل بواجب أو رتب معصية صار ناقص الإيمان ضعيف الإيمان. إذا كان أصل الإيمان ثابت موحد لله ومؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم مجتنب لما يوجب الكفر فإذا فعل شيء من المعاصي صار نقصا في إيمانه وضعفا في إيمانه. وإنما يقول مؤمن إذا كان قد أدى الواجبات وترك المحارم. والسلف يقول إن شاء الله من باب التورق ومن باب الحيطة مؤمن إن شاء الله إما لأن قد يكون قصر في العمل وإما لمراعاة الموت ما يدري هل يموت عليه أم لا فيقول إن شاء الله. والمقصود أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص المعاصي. فيقال لمن أتى بقوله والعمل مؤمن شهد الشهادتين وصدق بقلبه وعمل بجوارحهم أدى ما أوجب الله وترك ما حرم الله صار مؤمنا كاملا. فإن نقص من عمل شيء صار مؤمنا نقص الإيمان. أما القول والقلب لا بد منهما. قول القلب اعتقاده قول القلب وعمله الخوف والرجاء والمحبة ونحو ذلك والتصديق هو القول.
عفى الله عنك في قول المؤلف إن الإيمان في لغة العرب هو التصديق.
نعم
قول المؤلف إن الإيمان في اللغة هو مجرد التصديق
هذا أصله لكن التصديق هو يكون بالقول ويكون بالعمل يكون بلسانه ويكون بعمله. تقول العرب حملة صادقة إذا جد في قتال الكفار صار الحملة الصادقة فإذا عمل صار صادقا في قوله. فالذي يقول أن صار فريضة ويؤديها هذا هو الصادق. وإذا قال فريضة ولم يؤديها صار قوله ضعيفا ليس بصادق الصدق الكامل حتى يعمل. وإذا قال الزكاة حق ولم يعمل صار قوله ناقصا وإيمانه ناقصا حتى يؤديها.
على هذا أن الإيمان في اللغة التصديق الجازم
يكون تصديق بالقول ويكون بالعمل أيضا يكون التصديق بالعمل أيضا من اللغة. فالذي يحمل على الكفار حملة قوية يقال صادق والذي يحمل ضعيف ويتأخر ليس بصادق.
عفو الله عنك. وذلك أن العارف المعتقد صحة ما عرف
والذي يقال أني أكرم الضيف وأن إكرام الضيف حق ثم لا يكرمه ليس بصادق. فإذا أكرم الضيف صار صادقا يعمل عمل. فلو قال الضيف له حق الكرامة ويجب إكرامه ولكنه لا يكرمه ما كان صادقا بل كان قوله ضعيفا مكذبا لعمله عمله مكذبا لقوله.
أليس التصديق يقابل الكذب
يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالعمل هذا التصديق في اللغة وفي الشرع.
لكن في محض اللغة أليس التصديق يقابل الكذب والإيمان نعم. يقابل الكفر
والكذب يكون بالعمل أيضا. فالذي يقول أن إكرام الضيف حق ثم لا يكرمه يهينه كاذب عمله كذب قوله.
عفى الله عنك. وذلك أن العارف المعتقد صحة ما عرف من توحيد الله تعالى ذكره وأسمائه وصفاته مصدق لله في خبره عن وحدانيته وأسمائه وصفاته، فكذلك العارف بنبوة نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المعتقد صحة ذلك وصحة ما جاء به من فرائض الله. وذلك أن معارف القلوب عندنا اكتساب العباد وأفعالهم، وكذلك الإقرار باللسان بعد ثبوته، وكذلك العمل بفرائض الله التي فرضها على عباده تصديق من العامل بعمله ذلك لله جل ثناؤه ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما إقراره بوجوب فرض ذلك عليه تصديق منه لله ورسوله بإقراره أن ذلك له لازم، فإذ كل هذه المعاني يستحق على كل واحد منها على كل واحد منهما على انفراده اسم الإيمان. وكان العبد مأمورا بالقيام بجميعها كما هو مأمور ببعضها، وإن كانت العقوبة على تضييع بعضها أغلظ وفي تضييع بعضها أخف، كان بينا أنه غير جائز تسمية أحد مؤمنا ووصفه به مطلقا من غير وصل إلا لمن استكمل معاني التصديق الذي هو جماع أداء جميع فرائض الله، كما أن العلم الذي يأتي مطلقا هو العلم بما ينوب أمر الدين. فلو أن قائلا قال لرجل عرف منه نوعا، وذلك كرجل كان عالما بأحكام المواريث دون سائر علوم الدين، فذكره ذاكر عند من يعتقد أن اسم عالم لا يلزمه بالإطلاق في أمر الدين إلا من قلنا إنه يلزمه، فقال فلان عالم بالإطلاق ولم يصله، فيقال فلان عالم بالفرائض أو بأحكام المواريث، كان قد أخطأ في العبارة وأساء في المقالة، لأنه وضع اسم العموم على خاص عند من لا يعلم مراده إن كان قائل ذلك أراد الخصوص، وإن كان أراد العموم وهو يعلم أن هذا الاسم لا يستحق إلا من كان جامعا علم جميع ما ينوب أمر الدين فقد كذب. وكذلك القائل لمن لم يكن جامعا أداء جميع فرائض الله عز ذكره من معرفة وإقرار وعمل، هو مؤمن إما كاذب وإما مخطئ في العبارة مسيء في المقالة إذا لم يصل قيله هو مؤمن بما هو به مؤمن، لأن وصفنا من وصفنا بهذه الصفة وتسميتناه هذه التسمية بالإطلاق إنما هو للمعاني الثلاثة التي قد ذكرنا، فمن لم يكن جامعا ذلك فإنما له ذلك الاسم بالخصوص، فغير جائز وصف من كان له من صفات الإيمان خاص ومن أسمائه بعض بصيغة العموم وتسميته باسم الكل، ولكن الواجب أن يصل الواصف إذا وصف بذلك أن يقول له إذا عرف وأقر وفرط في العمل هو مؤمن بالله ورسوله، فإذا أقر بعد المعرفة بلسانه وصدق وعمل ولم تظهر منه موبقة ولم تعرف منه إلا المحافظة على أداء الفرائض، قيل هو مؤمن إن شاء الله، وإنما وصلنا تسميتنا إياه بذلك بقولنا إن شاء الله، لأننا لا ندري هل هو مؤمن ضيع شيئا من فرائض الله عز ذكره أم لا، بل سكون قلوبنا إلى أنه لا يخلو من تضييع ذلك أقرب منها إلى اليقين، فإنه غير مضيع شيئا منها ولا مفرق، فلذلك من وصفناه بالإيمان بالمشيئة إذ كان الاسم المطلق من أسماء الإيمان إنما هو الكمال، فمن لم يكن مكملا جميع معانيه والأغلب عندنا أنه لا يكملها أحد لم يكن مستحقا اسم ذلك بالإطلاق والعموم الذي هو اسم الكمال، لأن الناقص غير جائز تسميته بالكمال، ولا البعض باسم التام، ولا الجزء باسم الكل. قال أبو
هذا قول أهل السنة المؤمن إن شاء الله لما بين اختيار، لأن قد يكون قصر في بعض العمل فيقال إن شاء الله، وبعضهم أراد بهذا الموت إن شاء الله، يعني إن شاء الله يموت على الإيمان. نعم.
وإجاب عفى الله عنك بعض السلف وجوب الاستثناء لمن
لأجلها لا يزكي نفسه، لا يزكي نفسه، يقولون إن شاء الله لا يزكي نفسه، قد يكون عند بعض التفريط.
عفى الله عنك. قال أبو جعفر: ثم كان الاختلاف السادس.
مؤلف يلام في هذا أن ما ينسب لأهل السنة، كان ينبغي له يقول هذا قول أهل السنة والجماعة، هذا قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يختار القول الصواب ولكن لا ينسبه إلى أهل السنة. كان ينبغي للمؤلف رحمه الله إذا اختار الصواب أن يقول هذا قول أهل السنة والجماعة، هذا قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، حتى يكون السامع على بصيرة. فالمؤلف هنا مقصر رحمه الله، كلام كثير يتكلم كثيرا ولكن ما يعتني بإيضاح من أهل السنة والجماعة، وإن كان اختار الصواب يختار الصواب لكن لا ينسبه إلى أهل السنة، وينسب البدع إلى أهل البدع، يقول هذا قول المرجئة، هذا قول الجهمية، هذا قول المعتزلة، حتى يعرفوا كما كان أبو الحسن الأشعري وغيرهم، شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم ينسبون الأقوال إلى أهلها. فالمؤلف هنا ما ينسبها إلى أهلها، يأتي بالأقوال مجردة، هذا نقص. نعم.
جزاك الله خير. يستثني في الإيمان، أنا مؤمن إن شاء الله،
يعني أني أرجو إن شاء الله أني كملت. نعم. مو بشكل من باب رجاء أنه كمل، يخشى النقص.
نقول هم مؤمنون بالإطلاق لعلل سنذكرها بعد، ونقول هم مسلمون بالإطلاق لأن الإسلام اسم للخضوع والإذعان، فكل مذعن لحكم الإسلام ممن وحد الله وصدق رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصدق رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما جاء به من عنده فهو مسلم. ونقول هم مسلمون فسقة عصاة لله ولرسوله، ولا ننزلهم جنة ولا نارا، ولكن نقول كما قال الله تعالى ذكره: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنقولهم في مشيئة الله تعالى ذكره: إن شاء أن يعذبهم عذبهم وأدخلهم النار بذنوبهم، وإن شاء عفا عنهم بفضله ورحمته فأدخلهم الجنة، غير أنه إن أدخلهم النار فعاقبهم بها لم يخلدهم فيها، ولكن يعاقبهم فيها بقدر إجرامهم، ثم يخرجهم بعد عقوبته إياهم بقدر ما استحقوا فيدخلهم الجنة، لأن الله جل ثنا لأن الله جل
وهذا هو قول أهل السنة والجماعة، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة. نعم. أنهم تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم، وإذا عذبهم فلا يخلدون، عذبهم النار على قدر معاصيهم، ثم يخرجهم الله من النار إلى الجنة بعد التطهير والتمحيص. وكان اللائق بمؤلفه يقول هذا قول أصحاب النبي وقول أهل السنة والجماعة، كان يصرح بهذا. نعم. لعله يأتي. نعم.
لأن الله جل ثناؤه وعد على الطاعة الثواب، وأوعد على المعصية العقاب، ووعد أن يمحو بالحسنة السيئة ما لم تكن السيئة شركا، فإذا كان ذلك كذلك فغير جائز أن يبطل بعقاب عبد على معصيته إياه ثوابه على طاعته، لأن ذلك محو بالسيئة الحسنة لا بالحسنة السيئة، وذلك خلاف الوعد الذي وعد عباده، وغير الذي هو به موصوف من العدل والفضل والعفو عن الجرم، والعدل العقاب على الجرم والثواب على الطاعة. فأما المؤاخذة على الذنب وترك الثواب والجزاء على الطاعة فلا عدل ولا فضل، وليس من صفته أن يكون خارجا من إحدى هاتين الصفتين. وبعد، فإن الأخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متظاهرة بنقل من يمتنع في نقله الخطأ والسهو والكذب، ويوجب نقله العلم أنه ذكر أن الله جل ثناؤه يخرج من النار قوما بعدما امتحشوا وصاروا حمما بذنوب كانوا أصابوها في الدنيا ثم يدخلهم الجنة، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وأنه عليه السلام يشفع لأمته إلى ربه عز وجل ذكره، فيقال أخرج منهم فيقال أخرج منها منهم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، في نظائر لما ذكرنا من الأخبار التي إن لم تثبت صحتها لم يصح عنه خبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو جعفر: ثم كان الاختلاف الخامس وهو الاختلاف في من ثم كان الاختلاف الخامس وهو الاختلاف في من يستحق أن يسمى مؤمنا، وهل يجوز أن يسمى أحد مؤمنا على الإطلاق أم ذلك غير جائز إلا موصولا بمشيئة الله جل ثناؤه؟ فقال بعضهم: الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، فمن أتى بمعنيين من هذه المعاني الثلاثة ولم يأتي بالثالث فغير جائز أن يقال إنه مؤمن، ولكن يقال له إن كان اللذان أتى بهما المعرفة بالقلب والإقرار باللسان وهو في العمل مفرط فمسلم. وقال آخرون من أهل هذه المقالة: إذ كان كذلك فإننا نقول هو مؤمن بالله ورسوله ولا نقول هو مؤمن على الإطلاق. وقال آخرون من أهل هذه المقالة: إذ كان كذلك فإنه يقال له مسلم ولا يقال له مؤمن إلا مقيدا بالاستثناء، فيقال هو مؤمن إن شاء الله. وقال آخرون: الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان، وليس العمل من الإيمان في شيء، لأن الإيمان في كلام العرب التصديق. قالوا: والعامل لا يقال له مصدق، وإنما التصديق بالقلب واللسان. قال: فمتى صدق بقلبه ولسانه فهو مؤمن مسلم. وقال آخرون: الإيمان المعرفة بالقلب، فمن عرف الله بقلبه وإن جحده بلسانه وفرط في الشرائع فهو مؤمن. وقال آخرون: الإيمان نفسه التصديق باللسان والإقرار بدون المعرفة والعمل. قالوا: لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب. قالوا: وبعد، فإن معرفة الله جل ثناؤه ليس بكسب للعبد فيكون من معاني الإيمان، والعمل من فرائض الله التي شرعها لعباده، وليس ذلك بتوحيد أيضا. قالوا: وإيمان بلا كسب العبد من العمل الذي هو توحيد الله تعالى ذكره وإقرار منه بوحدانيته ونبوة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما جاء به من شرائع دينه. قالوا: فمتى أتى بذلك فهو مؤمن لا شك فيه. قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندنا أن الإيمان اسم للتصديق كما قالته العرب، وجاء به كتاب الله تعالى ذكره خبرا عن إخوة يوسف من قيلهم لأبيهم يعقوب: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، بمعنى ما أنت بمصدق لنا على قيلنا، غير أن المعنى الذي يستحق به اسم مؤمن بالإطلاق هو الجامع لمعاني الإيمان، وذلك أداء جميع فرائض الله تعالى ذكره من معرفة وإقرار وعمل.
وهذا قول أهل السنة والجماعة، قول وعمل، قول معرفة بالقلب نطق باللسان وعمل بالجوارح، هذا هو المؤمن الكامل الذي يؤدي ما أوجب الله بقلبه ولسانه وعمله، وهذا قول أهل السنة والجماعة. فإذا أخل بواجب أو ركب معصية صار ناقص الإيمان، ضعيف الإيمان. إذا كان أصل الإيمان ثابت، موحد لله ومؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم، مجتنب لما يوجب الكفر، فإذا فعل شيء من المعاصي صار نقصا في إيمانه وضعفا في إيمانه. وإنما يقول مؤمن إذا كان قد أدى الواجبات وترك المحارم. والسلف يقول إن شاء الله من باب التبرك ومن باب الحيطة مؤمن إن شاء الله، إما لأن قد يكون قصر في العمل، وإما لمراعاة الموت، ما يدري هل يموت عليه أم لا، فيقول إن شاء الله. والمقصود أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص من المعاصي، فيقال لمن أتى بقوله والعمل مؤمن، شهد الشهادتين وصدق بقلبه وعمل بجوارحهم أدى ما أوجب الله وترك ما حرم الله صار مؤمنا كاملا. فإن نقص من عمل شيء صار مؤمنا نقص الإيمان، أما القول والقلب لا بد منهما. قول القلب، اعتقاد قول القلب، وعمله الخوف والرجاء والمحبة ونحو ذلك، والتصديق هو القول.
عفى الله عنك، في قول المؤلف إن الإيمان في لغة العرب هو التصديق.
نعم،
قول المؤلف إن الإيمان في اللغة هو مجرد التصديق،
هذا أصله، لكن التصديق هو يكون بالقول ويكون بالعمل، يكون بلسان ويكون بعمل. تقول العرب حملة صادقة إذا جد في قتال الكفار، صار الحملة الصادقة، فإذا عمل صار صادقا في قوله. فالذي يقول أن الصلاة فريضة ويؤديها هذا هو الصادق، وإذا قال فريضة ولم يؤديها صار قوله ضعيفا، ليس بصادق الصدق الكامل حتى يعمل. وإذا قال الزكاة حق ولم يعمل صار قوله ناقصا وإيمانه ناقصا حتى يؤديها.
على هذا أن الإيمان في اللغة التصديق الجازم،
يكون تصديق بالقول ويكون بالعمل أيضا، يكون التصديق بالعمل أيضا من اللغة. فالذي يحمل على الكفار حملة قوية يقال صادق، والذي يحمل ضعيف ويتقهقر ليس بصادق.
عفو الله عنك. وذلك أن العارف المعتقد صحة ما عرف،
والذي يقال أني أكرم الضيف وأن إكرام الضيف حق ثم لا يكرمه ليس بصادق، فإذا أكرم الضيف صار صادقا بيعمل عمل. فلو قال الضيف له حق، حق الكرامة ويجب إكرامه، ولكنه لا يكرمه ما كان صادقا، كان قوله ضعيفا مكذبا لعمله، عمله مكذبا لقوله.
أليس التصديق يقابل الكذب؟
يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالعمل، هذا التصديق في اللغة وفي الشرع.
لكن في محض اللغة، أليس التصديق يقابل الكذب والإيمان يقابل الكفر؟
والكذب يكون بالعمل أيضا. فالذي يقول إن إكرام الضيف حق ثم لا يكرمه يهينه كاذب، عمله كذب قوله.
عفى الله عنك. وذلك أن العارف المعتقد صحة ما عرف من توحيد الله تعالى ذكره وأسمائه وصفاته مصدق لله في خبره عن وحدانيته وأسمائه وصفاته، فكذلك العارف بنبوة نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المعتقد صحة ذلك وصحة ما جاء به من فرائض الله. وذلك أن معارف القلوب عندنا اكتساب العباد وأفعالهم، وكذلك الإقرار باللسان بعد ثبوته، وكذلك العمل بفرائض الله التي فرضها على عباده تصديق من العامل بعمله ذلك لله جل ثناؤه ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما إقراره بوجوب فرض ذلك عليه تصديق منه لله ورسوله بإقراره أن ذلك له لازم. فإذ كل هذه المعاني يستحق على كل واحد منها على كل واحد منهما على انفراده اسم الإيمان. وكان العبد مأمورا بالقيام بجميعها كما هو مأمور ببعضها، وإن كانت العقوبة على تضييع بعضها أغلظ وفي تضييع بعضها أخف، كان بينا أنه غير جائز تسمية أحد مؤمنا ووصفه به مطلقا من غير وصل إلا لمن استكمل معاني التصديق الذي هو جماع أداء جميع فرائض الله، كما أن العلم الذي يأتي مطلقا هو العلم بما ينوب أمر الدين. فلو أن قائلا قال لرجل عرف منه نوعا، وذلك كرجل كان عالما بأحكام المواريث دون سائر علوم الدين، فذكره ذاكر عند من يعتقد أن اسم عالم لا يلزمه بالإطلاق في أمر الدين إلا من قلنا إنه يلزمه، فقال فلان عالم بالإطلاق ولم يصله، فيقال فلان عالم بالفرائض أو بأحكام المواريث، كان قد أخطأ في العبارة وأساء في المقالة، لأنه وضع اسم العموم على خاص عند من لا يعلم مراده إن كان قائل ذلك أراد الخصوص، وإن كان أراد العموم وهو يعلم أن هذا الاسم لا يستحق إلا من كان جامعا علم جميع ما ينوب أمر الدين فقد كذب. وكذلك القائل لمن لم يكن جامعا أداء جميع فرائض الله عز ذكره من معرفة وإقرار وعمل هو مؤمن، إما كاذب وإما مخطئ في العبارة مسيء في المقالة إذا لم يصل قيله هو مؤمن بما هو به مؤمن، لأن وصفنا من وصفنا بهذه الصفة وتسميتناه هذه التسمية بالإطلاق إنما هو للمعاني الثلاثة التي قد ذكرنا، فمن لم يكن جامعا ذلك فإنما له ذلك الاسم بالخصوص، فغير جائز وصف من كان له من صفات الإيمان خاص ومن أسمائه بعض بصيغة العموم وتسميته باسم الكل، ولكن الواجب أن يصل الواصف إذا وصف بذلك أن يقول له إذا عرف وأقر وفرط في العمل هو مؤمن بالله ورسوله، فإذا أقر بعد المعرفة بلسانه وصدق وعمل ولم تظهر منه موبقة ولم تعرف منه إلا المحافظة على أداء الفرائض قيل هو مؤمن إن شاء الله، وإنما وصلنا تسميتنا إياه بذلك بقولنا إن شاء الله، لأننا لا ندري هل هو مؤمن ضيع شيئا من فرائض الله عز ذكره أم لا، بل سكون قلوبنا إلى أنه لا يخلو من تضييع ذلك أقرب منها إلى اليقين، فإنه غير مضيع شيئا منها ولا مفرط، فلذلك من وصفناه بالإيمان بالمشيئة إذ كان الاسم المطلق من أسماء الإيمان إنما هو الكمال، فمن لم يكن مكملا جميع معانيه والأغلب عندنا أنه لا يكملها أحد لم يكن مستحقا اسم ذلك بالإطلاق والعموم الذي هو اسم الكمال، لأن الناقص غير جائز تسميته بالكمال، ولا البعض باسم التام ولا الجزء باسم الكل.
قال أبو هذا قول أهل السنة مؤمن إن شاء الله لما بين احتياط، لأن قد يكون قصر في بعض العمل يقال إن شاء الله، وبعضهم أراد بهذا الموت إن شاء الله، يعني إن شاء الله يموت على الإيمان. نعم.
وإجاب عفى الله عنك بعض السلف وجوب الاستثناء لمن
لأجلها لا يزكي نفسه يقولون إن شاء الله لا يزكي نفسه، قد يكون عند بعض التفريط.
عفى الله عنك. قال أبو جعفر: ثم كان الاختلاف السادس.
مؤلف يلام في هذا أن ما ينسب لأهل السنة، كان ينبغي له يقول هذا قول أهل السنة والجماعة، هذا قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يختار القول الصواب ولكن لا ينسبه إلى أهل السنة، كان ينبغي للمؤلف رحمه الله إذا اختار الصواب يقول هذا قول أهل السنة والجماعة، هذا قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، حتى يكون السامع على بصيرة. فالمؤلف هنا مقصر رحمه الله، كلام كثير يتكلم كثيرا ولكن ما يعتني بإيضاح من أهل السنة والجماعة، وإن كان يختار الصواب لكن لا ينسبه إلى أهل السنة وينسب البدع إلى أهل البدع، يقول هذا قول المرجعة، هذا قول الجهمية، هذا قول المعتزلة، حتى يعرفوا كما كان أبو الحسن الأشعري وغيرهم وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم ينسبون الأقوال إلى أهلها، فالمؤلف هنا ما ينسبها إلى أهلها، يأتي بالأقوال مجردة، هذا نقص. نعم.
جزاكم الله خير. يستثني في الإيمان، يقول أنا مؤمن إن شاء الله،
يعني أني أرجو إن شاء الله أني كملت. نعم. مو بشك من باب رجاء أنه كمل، يخشى النقص